إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فبادئا أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يشفي شيخنا فضيلة الشيخ أبا بكر الحنبلي وأن يعافيه اللهم آمين. والحمد لله هو في تحسن، يعني الأمر كان شديدا عليه أمس وأول أمس، ولكنه اليوم الحمد لله يعني في تحسن وإلى الأحسن إن شاء الله. وهو يقرئكم السلام. والشيخ والله لا يتغيب إلا من العذر الشديد الشديد الشديد، يعني حتى إن بعض أخواته كانت تمزح معه وتتكلم بجدية، يعني تقول له والله يا شيخ بكر أنا أخاف أموت يوم الثلاث، لأن أنا متيقن أن لو مت يوم الثلاث أنت ما هتصليش عليه ولا هتطلع في جنة تروح درس المطرية. الشيخ لا في المطرية ولا في غيرها، ولكن المطرية على وجه الخصوص. الشيخ ما اعتاد أبدا أن يتأخر، يعني كان يأتيه الضيف من دولة أخرى يعني يتركه مع عمر ويأتي، إما أن يأتي معه وإما أن يتركه مع عمر ويأتي. وكم من المرات يعني يموت له بعض الأقارب يأتي المطرية ثم يذهب بعد الدرس يعزيه. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياه الثبات والسداد وأن يشافيه وأن يعافيه. قلوا آمين. درس اليوم الغسل، تابع معي في كتاب فقه السنة، وهو الكتاب الذي يتدارسه الشيخ مع حضراتكم. وكان في اللقاء الماضي شرح لكم المسح على الخفين، المسح على الخفين. طيب، المسح على الخفين ما مدة المسح للمقيم؟ يوم وليل. طيب، وللمسافر 3 أيام بلياليهن. طيب، يمسح من أعلى أم من أسفل؟ من أعلى. وهناك بعض أهل العلم قال يمر من أعلى من أسفل، وهذا قول ضعيف، وصواب أنه من أعلى فقط. طيب، هل لابد أن يمسح بيديه يعني بأصابعه كلها؟ لا يشترط، يعني لا يشترط أن يمسح بأصابعه كلها، يعني لو مسح بأصبع أو بأصبعين جائز وتحقق المسح والحمد لله. وكذلك البعض يمسح إلى أن يصل أعلى الشرف، يعني أعلى الجورب يجيب لغاية أعلاه، لا، إنما هو ظهر القدم فقط. والسنة أن تمسحهما معا، يعني تمسحهما معا. طيب، درس اليوم الغسل. قال أي شيخ سيد سابق رحمه الله: ولا أسكنه الله إلا فسيح جناته وتغمده الله بفضله وكرمه ورحمته. قال الغسل معناه تعميم البدن بالماء، تعميم البدن بالماء، يعني أنت تعمم بدنك بالماء سواء صببت أو انغمت، يعني لو أنت صببت على جسدك الماء أنت عممت، انغمت أنت عممت. وهو مشروع، مشروع يدخل فيها الواجب ويدخل فيها المستحب، أنا ممكن بعض الشباب يقول طب ما كان الشيخ يقول وهو واجب، نقول مشروع هذه يدخل فيها الواجب ويدخل فيها المستحب ويدخل فيها الجائز، بقوله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا، وقوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. الإمام ابن الجوزي أورد في رسالته أخبار الحمقى والمغفلي أن رجلا قام طيلة الليل بهذه الليلة بهذه الآية وراح يبكي، فاستنكر عليه، لأن بعض الناس يقول لا بكاء في آيات الأحكام، يعني البكاء يكون في آيات الرقائق مثلا الجنة والنار، أما آيات الأحكام والمواريث والطلاق وما شابه ذلك لا بكاء فيها. نحن نقول لا، بل البكاء في كلام الله كله، سواء في آيات الأحكام أو في آيات الرقائق أو ما شابه ذلك. قال وله مباحث تنحصر فيما يأتي، يعني مباحث الغسل. أولا موجباته، يجب الغسل لأمور خمسة. يعني متى يجب الغسل؟ هناك غسل مستحب، وهناك غسل مباح، وهناك غسل واجب. المستحب لك أن تأتي به لتثاب عليه، تأخذ عليه المثوبة. طب إن لم تفعله إن شاء الله لن تعاقب. طيب والمباح، والله إن اغتسلت اغتسلت، ما اغتسلتش ما اغتسلتش، فيش أي مشاكل خالص. طيب والواجب لا، بل لابد أن تأتي به. طب إمتى يجب علي الغسل؟ متى يجب علي الغسل؟ هناك أسباب لو حدثت للإنسان وطرأت عليه واجب عليه أن يغتسل. طيب أول سبب من أسباب موجبات الغسل، قال الأول خروج المني بشهوة في النوم أو اليقظة من ذكر أو أنثى. ركز، احنا معلوم ان خروج المني في من الإنسان مثلا في اليقظة وبانتصار فإن ذلك يوجب الغسل، وكذلك لو كان في النوم فإن ذلك يوجب الغسل. لكن هناك حالة لو أخرج الإنسان فيها المني وهو في اليقظة، في اليقظة يقظة يعني صح، ونزل منه المني ليس عليه غسل. إيه هي الحالة دي؟ نسمعها بس نشوف الدليل الأول. قال وهو قول عامة الفقهاء بحديث أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء من الماء، الماء من الماء، يعني إنما يجب على الإنسان أن يغتسل بالماء بسبب نزول إيه؟ الماء. فالماء من الماء، واحدة يقصد بها الماء المعروف، وواحدة يقصد بها الماء إيه؟ وهو مني الإنسان. الماء من الماء، رواه مسلم. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن أم سليم، أم سليم هذه يعني تعجب العلماء من حب النبي لها ومن حبها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم من حبه لها كان يبيت عندها، يعني كان يقيلل عنده، يعني يذهب فيقيلل النبي عنده، وهذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي بمثابة المحرم لجميع المسلمين صلى الله عليه وسلم على الراجح من أقوال أهل. طيب عن أم سلمة رضي الله عنها أن أم سليم قالت يا رسول الله، وأنتم تعلمون الحديث صحيح مسلم أن أم سليم لما رأت النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل للنبي عندها وتصبر العرق من جبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت بقارورة ومسحت عرق النبي صلى الله عليه وسلم ووضعته في القارورة، فقالت فكنا نضعه على طيبنا فيزداد طيبا، يعني عرق النبي عليه الصلاة والسلام كانت تجعله ليزيد الطيب طيبا عليه الصلاة والسلام. قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. رواه الشيخان وغيرهما، أبو داود. طيب هي انظر إلى فقه المرأة، يعني تأمل في الحديث. المرأة قبل أن تسأل قدمت بين يدي السؤال، واستحب العلماء من هذا الحديث أنك إذا سألت عن شيء فيه إحراج، فيه إحراج، أن تقدم بين يدي السؤال، أو إن سألت عن شيء مهم أن تقدم بين يدي السؤال. ويا حبذا لو أنك قدمت، بارك الله فيكم، أحسن الله إليكم، لكن ينبغي إذا كنت تسأل على سبيل المثال في قناة فضائية لا تدخل في السؤال على طول، سؤال مباشر. السلام عليكم. وعليكم السلام. عندي سؤالين فضيلة الشيخ. يقول لك هات الأولاني، الأولاني كذا والثاني كذا، وده بك السؤال. ثم لا تسأل ولا تجيب. يعني الواحد أحيانا نسمع البعض يسأل يقول يا شيخ في كتاب كذا محرم كذا وربنا حرم كذا وكذا وكذا، ويقعد يشرح للشيخ. طيب سبحان الله، اطرح ما عندك من سؤال. الكلام الذي ستقوله الشيخ يعلمه، ولو كان هناك فائدة لذكره لذكره الشيخ، يعني فهو أعلم. فتجد أن يعني يطرح السؤال امتى؟ بعد موال طويل. ازيك يا فضيلة الشيخ، ربنا يبارك فيه، والله منور الشاشة، واحنا من غيركم كذا وكذا وكذا. لا، هذه الأوقات ما جعلت للمجاملة. يعني لا، نحن لا ننكر أن من يقول هذا الكلام يريد الخير، ولكن كل دقيقة محسوبة. أنت تريد تبص برنامج الفتوى ساعة فقط، فالأصل أن يطرح عليه سؤال. كذلك العالم إذا كان ضيقا أو إذا كان في المسجد أو ما شابه ذلك يطرح عليه السؤال مباشرة. لو عندك سؤالين قل عندي سؤالين، ولو عندك ثلاثة قل ثلاثة، ممكن يقول لك هات واحد منهم فقط مثلا. فهكذا، ففك السؤال ينبغي أن نتعلم. وللعلامة صالح آل الشيخ وزير الأوقاف السعودي حفظه الله ورعاه له رسالة مستطابة اسمها على ما أذكر فقه السؤال. فقه السؤال إزاي أنت تسأل، هذا في حد ذاته علم. حتى إن العلماء قالوا إن نصف العلم يقوم على السؤال، على حسن السؤال. نصف العلم يقوم على حسن السؤال. ليه؟ لأن إحنا عندنا العلم ينقسم أو الفتوى تنقسم إلى قسمين، سؤال وجواب، سؤال وجواب. فإذا أتقنت السؤال واختصرت فيه وأوضحت ماذا تريد يسرت على العالم الإجابة. وأنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءه جبريل عليه السلام وسأل النبي ما الإسلام، ما الإيمان، ما الإحسان، من الذي كان يسأل؟ جبريل. ومن الذي كان يجيب؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك في نهاية الحديث النبي قال إنه أتاكم يعلمكم إيه؟ أمر دينكم، مع أن الذي أجاب هو جبريل، ولكنه كان السبب بسبب حسن سؤاله. طيب قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، وهذا يؤخذ منه أيضا إثبات صفة الحياء لله جل وعلا. ونحن نثبت لله ما أثبته لنفسه، نعرف المعنى ونفوض الكيفية. فهل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ وهذا يؤخذ منه أن المرأة تحتلم أيضا، ويؤخذ منه فطانة أم سليم، ويؤخذ منه حرصها على معرفة أمور دينها، ويؤخذ منه فضل هذه المرأة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب بهذه الإجابة فكانت هذه الإجابة في ميزان حسناته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء، يعني إذا رأت الماء شعرت ببلل أو أحست به أو رأته، فإنه عليها حينئذ أن تغتسل. وهناك صور كثيرا ما تقع أحببنا أن ننبه عليها للحاجة إليها. مما يميز كتاب فقه السنة عن غيره يسر. يعني كتاب فقه السنة صنف في وقت لما تجد فيه كتبا في الفقه مختصر حقيقة، وكل من صنف بعد فقه السنة إنما هو عالة على فقه السنة. حتى كتاب الوجيه استفاد استفادة كبيرة جدا جدا من فقه السنة. كتاب الشيخ عبد الوهاب خلاف لعله ثمر المستطاب من فقه السنة والكتاب أيضا من فقه السنة. كتاب الشيخ سعد يوسف أبو عزيز الفقه الميسر شرحه فضيلة الشيخ أبو بكر هنا أيضا هو عالة على كتاب فقه السنة. وهنا صور كثيرة ما تقع، وهذا ليس معناه أن كتاب فقه السنة يخلى من الخطأ، لا، بل كتاب فقه السنة فيه الكثير من الأحاديث الضعيفة وفيه الكثير من الأوهام وفيه مسائل مرجوحة، ولكن كما قال بعض الشعراء ومن له الحسنى فقط، يعني ومن له الحسنى فقط، وكفى المرء نبلا أن تعد معايبه. من الذي ما أساء فقط قط، ومن الذي له الحسنى فقط. قال هناك صور كثيرة ما تقع، أحببنا النبي عليه الحاجة إليه. اسمع بقى الصور، منها رجل خرج منه إذا خرج المني من غير شهوة بل لمرض أو برد فلا يجب الغسل. الرجل قاعد مثلا والبرد شديد، ولا تنظر إلى برد مصر ولا إلى برد يعني الدول العربية الإسلامية، لا، يعني نحكي أفغانستان طاجكستان ودول الكومنولث وما شابه ذلك، برد شديد جدا جدا. يعني في خراسان قالوا إن الزمخشري العلامة اللغوي وهو كان معتدليا إلا أنه كان إماما في البلاغة وفي اللغة، قالوا إن بينما هو يسير في إحدى جبال خراسان من شدة البرد سقطت رجله، يعني رجل واحد كده صعب من شدة البرد. فممكن واحد في البرد شديد ينزل منه مريض بسبب تأثر يتأثر به الجسد فينزل منه المني دون أن يشعر، طبعا نزل منه دون أن يشعر وبغير شهوة ولم يتعمد، تمام، ولم ينزل بانتصاب. هذه كلها علامات تدل أن الرجل ما تعمد نزول المني. فما حكمه؟ حكمه أنه لا يجب عليه الغسل، إنما انتقض وضوءه، إنما انتقض وضوءه. طيب، قال فلا يجب الغسل. ففي حديث علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له إذا فضخت الماء فاغتسل. الحديث عند أبي داود بسند حسن إن علي بن أبي طالب قال كنت رجلا مزاء، كنت رجلا مزاء فسألت النبي. في إحدى الروايات أنه قال فأمرت المقداد بن الأسود أن يسأل النبي. وأخذ العلماء من ذلك أنه ينبغي على الرجل أن يتحشم وأن يتأدب في الأمور أو في الحديث الذي يتعلق بالجماع وبالفراش أمام أقرباء زوجته. يعني في ناس بعد عنك بجحة، البجحة كلها عايشين فيه، يتكلم بالكلام الصريح القبيح أمام والد زوجته وأمام أخواته، وهذا سوء أدب وهذا من خوارم المروءة. فانظر إلى أدب علي بن أبي طالب، استحيا من النبي، فاستحييت أن أسأل النبي لمكان ابنته مني، يعني أنا زوج بنته، فاستحي. فسأله المقداد، وفي بعض الروايات أنه هو الذي سأله. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا حذفت فاغتسل من الجنابة، وإذا لم تكن حاذفا فلا تغتسل. دي رواية أخرى عند الإمام أبي داود، إذا حذفت فاغتسل من الجنابة. الحذف هو إيه؟ الحذف هو الرمل. ومعلوم لما الإنسان بيكون أو نزول المني شهوة بينزل قيء،
يعني بسرعة وقذف. فإذا فعل ذلك وحدث ذلك فإنه يغتسل. قد إذا لم يفعل ذلك ولم يكن متعمدا فليس عليه شيء. للعلم فنحن نتكلم عن موجب الغسل، أما عن حكم تعمد إنزال المني فهذا لا يجوز. يعني عن حكم تعمد إنزال المني هذا لا يجوز، يعني العادة السرية هذه لا تجوز. لكن مثلا على سبيل المثال لو إن شاب ما تزوج، لم يتزوج، وطلب منه الطبيب أن يحلل تحليلا منويا مثلا، ولا سبيل لذلك إلا بهذا الأمر، وهو مضطر، حينئذ يصرح له على سبيل الفتوى لا على سبيل الزواج، ويقال له وهو يستمني لا يجوز له أن يتخيل صورة أمامه، لا يجوز. طيب أما إذا كان متزوجا فيداعي زوجته وينسي خلص، يعني حتى يخرج من الأمر. فهذه الصورة أو هذه المسألة تتمثل في الصور دي. ممكن الرجل ما يكونش جامع زوجته ولكن هو بينما هو يداعبها فأنزل المني، فحينئذ هو أنزله بشهوة، أنزله في يقظة، وأنزله بانتصاب، وأنزله حاذفا يعني قاذفا، نزل المني بسرعة وبدأ، فحينئذ عليه أن يغتسل، وهذا موجب من موجبات الغسل. ليس الشيخ سيد سابق رحمه الله اكتفى بهذا الدليل، أن إلى هنا هذا الدليل صحيح أو ثابت بسند حسن، إلى أنه رحمه الله استدل بدليل ضعيف وهو الذي سنقرأه وهو لم يثبت بل ضعيف جدا. قال مجاهد، مجاهد ده أحد التابعين، أنتم تعلمون أن التابعين على طبقات. قال مجاهد: بينما نحن أصحاب ابن عباس. من هو التابعي؟ حد يعرف لنا تابعي على وجه السرعة؟ من لقي الصحابي مؤمنا بالله ومات على إيمان. طيب، وبعض أهل العلم قال من صاحب الصحابي. قال مجاهد: بينما نحن أصحاب ابن عباس، وأنتم تعلمون أن ابن عباس كان له من التابعين نقلوا عنه التفسير وهم كانوا مدارس. بينما نحن أصحاب ابن عباس حلق في المسجد، طاووس، أو تريد أن تعرف أصحاب ابن عباس؟ طاووس، سعيد بن جبير، عكرمة، وابن عباس قائم يصلي، هم عادين يتذكروا ابن عباس قاعد يصلي. إذ وقف علينا رجل فقال: هل من مفتن؟ واحد يفتيني؟ فقلنا: سل. فقال: إني كلما بلت تبعه الماء الدافئ، يعني كلما يبول يتدفق ماء يشبه المني. وطبعا هذا هو المد، هذا هو المد. قلنا: الذي يكون منه الولد؟ قال: نعم، فيه علامات المني، أن يكون أبيضا وثخينا وله رائحة نفاذة كرائحة الدقيق في الغالب يعني. قال: نعم. قلنا: عليك الغسل. قال: فولى الرجل وهو يرجع، يقول: إن الله وإن إليه رجعون، يعني كلما يتأول يغتسل. قال: إن الله وإن إليه رجعون. قال: وعجل ابن عباس في صلاته، ثم قال لعكرمة: علي بالرجل فتوه. وأقبل علينا فقال: أرأيتم ما أفتيتم به هذا الرجل عن كتاب الله؟ يعني أفتيتموه بدليل في كتاب الله؟ قلنا: عن رأينا، يعني اجتهدنا. الرجل قال إن بينزل منه مني، ومعلوم أن المني من موجبات الغسل، لكن احنا قلنا له شروط. قال: فعن رسول الله، يعني سنة النبي؟ قلنا: لا. قال: فعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا: لا. قال: فعن من؟ فعمه قلنا عن رأينا. قال فلذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عالم. لا شك أن الكلام معنا صحيح، ولكن هذا حديث ضعيف جدا، بل إن بعض أهل العلم حكم عليه بالوضع، كان بعض أهل العلم حكم عليه بالوضع، وهو لا يثبت بحال. ولا يجوز أن أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيه واحد تشجع على الشيطان من ألف عام. هو نعم معنى صحيح، لكن لا يجوز أن أنسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال وجاء الرجل فأقبل عليه ابن عباس فقال أرأيت إن كان ذلك منك أتجد شهوة في قبلك، يعني لما بينزل تجد شهوة؟ قال لا. قال فهل تجد خدرا في جسدك؟ معلوم أن الواحد لما بينزل منه مني بيبقى فيه خمول وكسل وتخدير شبه خدر في الجسد. قال أتجد خضرا في جسدك؟ قال لا. قال فإنما هذه إبردة يجزيك منها الوضوء. إبردة يعني سبب البرد، سبب البرد. فقيم واحد أشد على الشيطان ألف عابد ضعيف جدا. طيب هذا سند القصة نفسها اللي احنا قلناها دي. شيخ الألباني إمام الدنيا قال لم أقف على سند لها، يعني حتى السبب قال لم أقف على سند للسبب. طيب مسألة تانية، إذا احتلم ولم يجد منيا فلا غسل عليه. إذا احتلم يعني يعني رأى في الرؤيا مثلا أنه يجامع زوجته أو ما شابه ذلك، هذا احتلام. استيقظ لم يجد منيا أبدا، لم يجد أثرا ولا رائحة ولا لون، خلاص ليس عليه شيء. قال ابن المنذر قال فلا غسل عليه. قال ابن المنذر اجمع على هذا كل من احفظ عنه من اهل العلم. واحنا قلنا العصر ان ابن المنذر رحمه الله كان يتحرز في كلامه، فيعني لما كان يقول اجمع من احفظ عنه العلم على كذا وكذا، فلو انت جيت تقول لا لا هذا الاجماع قد خرق ومن أهل العلم من خالف، فزي ابن المنذر يقول فيه إجماع، نقول إن ابن المنذر تحرز في الكلام فقال أجمع كل من أحفظ عنه العلم على كذا. طيب وفي حديث أم سليم المتقدم فهل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. يبقى يفهم من ذلك بمفهوم المخالفة أنها إذا لم ترى الماء احتلمت، ولم ترى الماء عليها غسل أم ليس عليها غسل؟ ليس عليها غسل. ما يدل على أنها إذا لم تره فلا غسل عليها، لكن إذا خرج بعد الاستيقاظ وجب عليها الغسل. جيم إذا انتبه من النوم فوجد بللا ولم يظهر احتلاما فإن تيقن أنه مني عليه الغسل، لأن الظاهر أن خروجه كان لاحتلال نسيه، فإن شك ولم يعلم هل هو مني أو غيره فعليه الغسل احتياطا. وقال مجاهد وقتادة لا غسل عليه حتى يوقن بالماء الدافق، لأن اليقين بقاء الطهارة فلا يزول بالشك. صلى الله عليه وسلم. هو كنين صحة لا أبلا، ممكن يختلط عليه في الصيف، في الصيف الجو حر ممكن يصحى على العرق فما يعرفش ان هو يميز ان كان ده مني ولا ان كان ده عرق، فنقول يجتهد. هو لم يذكر احتلال، لو كان ذاكر احتلال يبقى ده مني، لكن نقول لا ما نش فاكر حاجه وما شفتش حاجه، فنقول شم وانظر وتاكد، يعني انتظر. هو غالبا لو عرق ينشف ولا اثر له، يقول نشف ولا اثر له خلص، لكن ان وجد ما يدلل على ان ده مني يبقى هذا مني، ونقول انه نفي الاحتلال. واضح؟ طيب رقم ده احس بانتقال المني. طيب قبل ما ننتقل لدي، لو ان الرجل ذكر احتلاما وقام من نومه له ثلاث حالات. الشيخ ابن عثيمين أذكر أنه ذكر ذلك لعله في الشرح الممتع، قال لو أنه قام من نومه وذكر احتلاما له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يجد بللا وأثرا للمني، فهذا واجب عليه أن يغتسل. طب الحالة الثانية لم يجد أثرا البتة، ما وجدش أثر البتة، فهذا لا يجب عليه الغسل. طيب الحالة الثالثة يعني شك هل ده أثر أم لا، فهنا يجتهد. طيب وعند الاجتهاد بعض أهل العلم قال يغتسل احتياطا، والراجح أنه لا غسل عليه إلا إذا تيقن. رقم دال أحس بانتقال المني عند الشهوة فأمسك ذكره فلم يخرج فلا غسل عليه، لما تقدم من أن النبي صلى الله عليه وسلم علق الاغتسال على رؤية الماء فلا يثبت الحكم بدونه، لكن إن نشا فخرج منه المني فعليه الغسل. طيب الرجل شعر بشهوة شديدة مثلا في نومه فاستيقظ فاحتبس المني، ولكن شعر ان هو تحرك لكن مفيش حاجه نزل، ليس عليه شيء، لكن ان مشى بينما هو يمشي نزل يبقى عليه الاغتسال. يبقى احنا دلوقتي بنقول لو شعر بتحرك المني في عضوه ولم ينزل شيء فليس عليه شيء، اما ان نزل فعليه. وحبس المني يعني حينما يكون الإنسان في شهوة شديدة ممكن يكون مع زوجته متاعبة ويحبس المني، هذا ضرر يعني صحيا ضرر. طيب ها رأى في ثوبه منيا لا يعلم وقت حصوله وكان قد صلى، يلزمه إعادة الصلاة من آخر نومة له إلا أن يرى ما يدل على أنه قبلها، فيعيد من أدنى نومة يحتمل أنه منها. يعني الراجل مثلا رجع من عمله على سبيل المثال بعد العشاء، أو رجع من المسجد بعد العشاء ودخل دورة المياه أو بيغير هدومه، لا أثر مني، مش نقطة ولا تنجأ، يعني أثر مني متدفق، فهو مش عارف يعني هو مش متذكر خالص متى نزل، فحينئذ يقال له من آخر نومة نمتها تقضي ما أو تعيد الصلوات. يقول أنا آخر نومة نمتها كانت بعد الظهر، نقول له خلاص اغتسل، يصلي ايه الظهر العصر والمغرب والعشاء. طب يقول لا لا ده انا اتغرت فعلا اني شفت احتلام، رأيت احتلام قبل مصح الفجر، ده يسألني يصلي كم صلاة؟ خمس صلوات، ربنا يبارك فيك. طيب احنا دلوقتي ما زلنا في السبب الاولاني وهو ايه، خروج المني، خروج المني بيقظة وبشهوة سواء كان في النوم أو في اليقظة، لكن إحنا بنشترط أن يكون في اليقظة يكون بشهوة وإيه وبدفء. طيب السبب الثاني التقاء الختانين، التقاء الختانين، الختان هو موضع الختان، موضع التختيم، فإذا التقى الختانات فقد وجب الغسل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. نقرأ نشوف الشيخ السيد سابق رحمه الله ماذا قال. أي تغيب الحشفة في الفرج وإن لم يحصل إنزال، يعني لو منزلش حاجة بس مجرد غابت الحشفة حينئذ عليه أن يغتسل وعلى زوجته أن تغتسل، لكن نفرض أنها كانت مداعبة مثلا وداعب الرجل زوجته ولم يدخل الحشفة، فحينئذ وأنزل الرجل، نقول من يجب عليه الغسل ومن لا يجب؟ الرجل يجب عليه الغسل والمرأة يجب أن لا يجب إلا إذا أنزل. طيب لو أنه مداعبة خفيفة وأدخل بعضا من الحشفة لا يجب الغسل، إنما يشترط أن تغيب الحشفة. وإن لم يحصل إنزال، الكلام اللي بيقوله ده يا جماعة لابد يتقال، مفهوش إحرار. أنا واحد من الناس شخصيا جاني واحد يسأل سؤال فهمت من كلامه
ان هو متجوز بقاله سنتين وما يعرفش ان في حاجة اسمها غسل جنابة. يعني ده مش سماعها من الشيخ، ده جاي شخصية سنتين كاملين. كان لما يجمع زوجته يقوم يضع الماء على فرجه وفخذه وخلاص ويتوضى، يفكر ان ده الغسل. هو بيسمع، هو مش منكر ان في غسل. اه يا جماعه في غسل، انت بتغتسل؟ ايوه بغتسل. امال بتغتسل تعمل ايه؟ بعمل فيه. زي مره كنا مع فضيله الشيخ ابو بكر الحمد لله حفظه الله، في رحنا نزور مرضى في المستشفى، مريض، وبعدين امرنا ان احنا نتجول كده على المرضى. فروحت من جمله المرضى بسال واحد، بقول له بتصلي؟ بقول له الحمد لله يعني الصلاه ماشيه تمام. قال اللهم لك الحمد، والله ما نقصر وتمام. قلت له يعني انت بتصلي بتيمم ولا بالوضوء؟ قال والله ولا بتيمم ولا بالوضوء. قلت له طب ازاي يعني، امال ترجع وتسجد ازاي؟ قال لا ده انا بصلي على النبي بس عليه الصلاه والسلام. فيعني يظن ده، هو يظن ان هو ممكن يقول لك ان دي مقدره المريض ان هو يصلي، ماشي يصلي على النبي. وبعدين واحد ممكن يقول لك ان دي مثلا هو العقل للدرجه دي. لا يا جماعه، عقول الناس تتفاوت، تتفاوت جدا جدا. انا مره كنت بتكلم 3/4 ساعة عن فقه صلاه الضحى، وفي اخر يعني الدرس خصصت تقريبا 5 دقائق عن المخالفات التي تقع في صلاة الضحى. فجاني رجل وقال لي والله ما كنت أعرف أن صلاة الضحى حرام، وتيقن وقال لي أن يعني صلاة الضحى ما حدش يصليها. هو كان سرحان ما سمعش إلا الأخطاء اللي تحصل في صلاة الضحى. قال لك ألا كل ده أنا بعملها، يبقى صلاة الضحى غلط وما ردتش. فطبعا عقول الناس تتفاوت تماما تماما. طيب قال في قال وإن لم يحصل إنزال لقول الله تعالى وإن كنتم جنبا فطهر، يعني علق أتطهر بالجناب. قال الشافعي كلام العرب يقتضي، احنا عندنا اللغة أو الكلام له دلالة لغوية ودلالة شرعية ودلالة عرفية. فمن كلام العرب دلالة اللغة، قال كلام العرب يقتضي أن الجنابة تطلق بالحقيقة على الجماع وإن لم يكن فيه إنزال. قال فإن كل من خوطب بأن فلانا أجنب عن فلانة عقل أنه أصابها وإن لم ينزل. قال ولم يختلف أحد أن الزنا الذي يجب به الجلد هو الجماع ولو لم يكن منه إنزال. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعابها الأربع، في الحاشية تحت الشعب الأربع، يداها ورجلاها والجهد كناية عن معالجة العلاج. سبحان الله، هذا الحديث يدلل على بلاغة وفصاحة وأدب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني شوف هذه الكلمة إذا جلس بين شعبها الأربع جمعت معاني. لو أحضرت عالما لغويا والله لتكلم مدة ساعة فأكثر في هذا الحديث في كلمة إذا جلس بين شعبها الأربع. فما أبلغ رسول الله وما أأدب وما أحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها كناية عن العلاج فقد وجب الغسل، أنزل أم لم ينزل. رواه أحمد ومسلم. وعن سعيد بن المسيب أن أبا موسى الأشعري قال لعائشة إني أريد أن أسألك عن شيء وأنا أستحي منه وأنا أستحي منك. فقالت سل ولا تستحي فإنما أنا أمك. فسألها عن الرجل يغشى ولا ينزل. فقالت عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصاب الختان الختان، يعني ختان الرجل ختان المرأة، فقد وجب الغسل. رواه أحمد ومالك بألفاظ مختلفة. ولا بد من العلاج بالفعل، أما مجرد المس من غير علاج فلا غسل على واحد منهما إجماعا. نفرض أنه كان يستمتع بها مثلا ولم يتم علاج، فبإجماع العلماء لا يجب الغسل. الثالث انقطاع الحيض والنفاس.
كان في واحد في مسجد يعني من إخوان الفضلاء تكلم في رمضان عن فكر الغسل والجنابة وما شابه كده. طلع له رجل كبير قال له ايه جيلة الأدب دي بعدين تكلم طول النهار انتم مش عاملين شعور الناس اللي في البيوت وكذا وكذا وكذا. قال الكلام ده العصر جه يسأل المغرب عن سؤال مهم من خلاله ان زوجته بقالها 3 أيام وهي حائض ولكنها تصوم. ثم بعد ذلك يعتب على العلماء حينما يتكلمون في مثل هذه الأشياء. قال السبب الثالث واحنا عندنا يا جماعة دلوقتي سببين. السبب الأول ايه؟ السبب الثاني التقاء الختانين. كمل التقاء الختانين وإن لم يمس. السبب الثالث انقطاع الحيض. السبب الثالث انقطاع الحيض والنفاس. المرأة الحيض انقطع حيضها انقطع ونفاسها انقطع. طيب هذه المرأة يحل لها أشياء ويحرم عليها أشياء. فمن جملة الأشياء التي تحرم عليها جماعها حتى لقول الله جل وعلا ولا تقربوهن حتى يطهر. الطهر هنا هو أن تطهر من الجماع وأن تغتسل ليس أن تطهر من الجماع فقط. لا بل هذا فهم العلماء سلفا وخلفا أن الرجل لا يجوز له أن يجامع زوجته إذا انقطع حيضها إلا إذا اغتسلت وتطهر. طيب كذلك المرأة النفساء ولكن يحل للرجل أن يطلقها. احنا بنقول لا يجوز طلاق المرأة الحائض لكن إذا انقطع حيضها ولم تغتسل يحل له أن يطلقها ويكون طلاقا سنيا. كذلك المرأة النفساء لقول الله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش وهذا الحديث أحد 3 أحاديث يقوم عليها فقه الحيض والنفاس. دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. الأمر هنا للوجوب ولا للإباحة ولا للندب؟ للوجوب. ثم اغتسلي وصلي متفق عليه. فهذا وإن كان واردا في الحيض إلا أن النفاس كالحيض بإجماع الصحابة. فإن ولدت ولم اسمع المسألة دي هنتقل لمسألة تانية هي ايه. فإن ولدت يعني المرأة كانت حامل وولد ولم ترى الدم مفيش دم نزل منها خالص ولا نقص ولم ترى الدم فقيل عليها الغسل وقيل لا غسل عليها ولم يرد نص في ذلك والراجح أنه لا غسل عليها إذ إن الحكم هو البراءة الأصلية. المرأة لم تنفس لكن عند الشافعية من موجبات الغسل أن تلد المرأة. نزل دم ما نزلش بمجرد أن العين ينزل واجب عليها أن تغتسل. ولكن القول الراجح نفرض أنه حدث أن المرأة ولدت ولم ينزل منها قطرة دم واحدة فالعلماء فريقان في هذه المسألة. من أهل العلم من قال تغتسل ومن أهل العلم من قال لا تغتسل. طيب سبب الخلاف إيه؟ أنه لا يوجد دليل. هذا سبب الخلاف. فالمسألة ترجع إلى الاجتهاد والراجح أنها لا تغتسل ولكن لا شك أن وضوءها ينتقض. طيب السبب الرابع الموت. إذا مات المسلم وجب تغسيله إجماعا على تفصيل يأتي في موضعه. فالموت من أسباب موجبات إيه؟ الغسل. لكن هنا يكون في حق من؟ في حق الأحياء. والميت يغسل نفسه مات لا يجب شيء في حقه إنما ذلك في حق الأحياء. طب السبب الخامس الكافر إذا أسلم الكافر يجب عليه الغسل.
لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن ثمامة الحنفي أسر. وللعلم المسألة محل خلاف، المسألة اللي احنا فيها دي محل خلاف، هل يجب على هل الأمر كان الوجوب أم للندب، يعني هذا محل خلاف، والراجح أنه يجب عليه أن يغتسل. لكن أنا أحب لطالب العلم، يعني أحب لي ولإخواني طلبة العلم أن يعرف المسألة إن كان فيها خلاف ولا لا. ليه؟ عشان هو دايما لما يدرس أن الكفر إذا أسلم وجب عليه الغسل قطعا فقط كده، وسمع عالما قال الأمر للندب وليس للوجوب، لا يستنكر عليه، لا يستنكر عليه. إذا أسلم الكافر يجب عليه الغسل، لحديث أبي هريرة أن ثمامة الحنفي أسر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يغدو إليه فيقول ما عندك يا ثمامة، كان هذا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أسره النبي وكان في قافلة وكان يمنيا، وربطه النبي صلى الله عليه وسلم في سارية في المسجد، لأن النبي توسم فيه الإسلام، فكان كلما انتهى النبي من أداء فرض يقول ماذا عندك يا ثمامة، يعني إيه ما تأثرتش، ولكنه تأثر والله تأثر، وألقى قذف الله الإيمان في قلبه. ومع ذلك ثمامة ابن أثاب لم يسلم إلا بعدما فك النبي وفقه فجاء فأسلم. قال ماذا عندك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يغدو إليه ما عندك يا أثاب، فيقول إن تقتل تقتل ذا دم، يعني لو قتلتني هناك ورائي من يفأر بدمي، يعني أنا مش كده الوحيد، لا إن تقتل تقتل ذا دم. طيب وإن تمنن تمنن على شاكر، يعني لو منت علي وتركتني لا أنسها لك. انظر إلى البلاغة، يعني سبحان الله الكلام له أثر، له أثر في النفس. الحجاج بن يوسف الثقفي كان يأتي للخوارج فيقتل بالمئات، يأمر بقتل المئات والألاف، ولا يخفاكم ما حدث في دير الجماجم، يعني الآلاف المؤلفة تقتل، ولكن كان ربما يكلم شاب ببلاغة وبفصاحة فيترك لبلاغته ولفصاحته. يعني في مرة من المرات قبض على امرأة من الخوارج، امرأة ومعها زوجها ومعها أخوها ومعها ولدها، فأراد أن يعفو عن المرأة وأن يترك معها واحدا، تختار واحد من دول ويقتل البيت، فقال اختري واحدا من هؤلاء. ففطنت المرأة قالت الزوج موجود والابن مولود والأخ مفقود، أختار أخوه، فترك لها الجميع لبلاغته. فاسمع إلى قول ثمامة وهو يقول للنبي إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تمنن تمنن على شاكري، وإن ترد المال نعطيك منه ما شئت. النبي ما كان يريد مالا بعينه، إنما كان يريد إسلامه، وهو أسر في قافلته. وكان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يحبون الفداء ويقولون ما نصنع بقتل هذا، يعني نأخذ فداءه ونتركه. فمر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم، فحله وبعث به إلى حائط أبي طلحة وأمره أن يغتسل، فاغتسل وصلى ركعتين، ويقال أنه تركه، ثم جاء فأعلن إسلامه بين يدي الصحابة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث يا جماعة، فاغتسل وصلى ركعتين لغير كده صحيح. طيب الزيادة التي أوردها الشيخ سيد سابق رحمه الله، فقال النبي لقد حسن إسلام أخيكم، رواه أحمد أصله عند الشيخين، لقد حسن إسلام أخيكم ليس عند الشيخين، ليس عند الشيخين. طيب لقد حسن إسلام أخيكم، هذه تحتاج إلى تحرير في مسألة هي ضعيفة أم صحيح، يعني عفوا هذه تحتاج إلى تحرير، يعني تراجع لقد حسن إسلام أخيكم، هي ثابتة أم لا، لكن الحديث إلى وصلى ركعتين هذا وارد في الصحيحين، لكن الزيادة الأخرى موجودة مثلا عند الإمام أحمد بن خزيمة. طيب احنا الوقت قلنا اسباب
موجبات الغسل ذكرنا كان خمس. السبب الأول هو إيه؟ نعم. السبب الثاني التقاء الختانين وإيه؟ وإن لم ينزل. طيب السبب الثالث انقطاع الحيض والنزل. السبب الرابع الموت. السبب الخامس الكافر إذا أسلم. بارك الله فيك. طيب هناك أشياء تحرم على الجن وهناك أشياء لا تحرم عليه، لكن نحن نقسم، نحن نمشي حسب ترتيب الكتاب إن شاء الله، لكن نقسم ما فيه اتفاق ما أجمع عليه العلماء وما اختلف فيه العلماء. هناك سببان أجمع العلماء عليهما بلا خلاف أنهما يحرمان على الجن، الصلاة والطواف، والباقي فيه خلاف. تفضل. إن شاء الله نكمل يعني تقريبا 10 دقائق أو أقل الشيخ بنفس العنوان، يعني مثلا قول مثل المصحف وحمل، الجمهور يعني متفقون على أن ذلك محرم والمسألة محل خلاف، ومن قال بالتحريم ليس معه دليل تنهض به الحجة، وجمهور العلماء يقولون بحرمة قراءة القرآن للجنب، ونقول المسألة محل خلاف، والذين يقولون بالحرمة ليس معهم دليل تقوم به الحجة بل الدليل عليهم لا. كذلك الحائض والجنب في دخول المسجد وما شابه، والمكث في المسجد وما شابه. الشيخ إن شاء الله يعني يأتي الأسبوع القادم صحيحا معافى، نسأل الله عز وجل أن يعافيه وأن يمده بالصحة، اللهم آمين. طيب هل الشهيد له حكم الأموات العاديين يعني في التغسيل؟ والله فرق العلماء بين شهيد المعركة وشهيد غيره، فما يأخذ حكم أو ما يأخذ رتبة الشهيد بخلاف شهيد المعركة، ما يأخذ رتبة الشهيد، الغريق شهيد ومع ذلك يغسل، المبطون شهيد ومع ذلك يغسل، لكن شهيد المعركة للإمام أو لأهله أن يغسلوا ولهم ألا يغسلوا، من أهل العلم من قال يغسل، من أهل العلم من قال لا يغسل، وإن غسله فلا بأس وإن لم يغسله فهذا أحسن. لكن اختلف العلماء في الرجل الذي حضر أرض المعركة تمام وانتهت المعركة وهو به الجروح وذهبوا به إلى المستشفى، المشفى، ظل في المشفى مدة طويلة، من أهل العلم من قال إن هو نقل من ساحة الميدان فيغسل، يعني إن مات في المستشفى يغسل، ومنهم من قال إن كانت المدة قريبة بينه وبين المعركة فلا يغسل، وإن طابت به مدة قعد شهور وسنة أو مشابه ذلك فيغسل، والراجح إن كانت المدة قريبة وعلم أنه مات تأثرا فعلا بهذا الجرح فإن لم يغسل لا بأس، والله أعلم. طيب عندما أقرأ أي حديث كيف أعرف أن هذا صحيح أو ضعيف؟ والله لا تعرف إلا إذا كنت متخصصا، حتى المتخصص نفسه ما يعرفش إلا بالبحث، لكن نقول عليك بالكتب التي فيها الأحاديث الصحيحة، يعني رياض الصالحين بتحقيق الشيخ الألباني أو الشيخ شعيب أو الشيخ علي حسن، أنا أنصح بواحد من الثلاثة، أو إن كنت لا تستطيع أن أنت تجيب طبعا من ثلاثة الشيخ عبد العظيم أشرف على طبعة يعني لا بأس بها في مكتبة ابن رجب، تحرر من الأحاديث الضعيف، حتى الضعيف رياض الصالحين معمول به، يعني حتى الضعيف رياض الصالحين معمول به. امرأة مات لها ولد وكان نفسه رز ولبن، وبعدين بعض النساء قالوا لها تيجي مش عارف بالرز ولبن تروحي فين وتنادي يا محمد على كل الرز ولبن الأرواح كلهم يجوا مش عارف، يعني كلام فارغ، وطبعا ما كان يحدث إن أما الميت يكون بيحب الفتوت يجي عند القبر يوزع فتوت، يحب الموز يجي عند القبر يوزع موز، طب بيحب البوري هيوزعوه على القبر، يعني سبحان الله أمور
إلى هنا وفضلت الشيخ يجيب لأنني أرهقت جدا والله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صراحة الله يكون بعون الشيخ وفخر.